بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام حجة الإسلام أبو جعفر الأرواق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا والسامعين: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. لا، وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب هو بيان معتقد أهل السنة والجماعة في البعث ومعاد الأبدان، أبدان الناس، وجزاء الأعمال حين يعرضون على الله سبحانه وتعالى، والحساب، وكل ما يتعلق بأحوال اليوم الآخر، كل ما يتعلق بأحوال اليوم الآخر. أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الأشياء وفق ما دل عليها النص من الكتاب أو السنة، لا يمارون في ذلك ولا يردون هذه النقول بمقتضى ما عندهم من الفهم أو العلم، ولا يضرب لها الأمثال، ولا يقيسونها بالعقول، وإنما هم يتعاملون مع هذه النصوص بالإيمان والتسليم والإنقياد والعمل على ما تدل عليه هذه الأمور، لأن مسائل الاعتقاد الغاية من الإيمان بها هو ما ينطبع في نفس الإنسان من الخوف من الله عز وجل والرجاء فيه، وأن يقدم الإنسان بين يديه من عمل الصالحات. لأن ما فائدة أن يعرف الإنسان أن هناك يوم آخر، وأن الناس يبعثون، وأن الناس يجزون على أعمالهم، وأنهم يعرضون على الله وتعرض أعمالهم، ويحاسبون ثم يثابون ويجزون ويعاقبون، وأنهم يمرون على الصراط، وأنهم يوزنون، وأن أعمالهم توزن. كل هذا المؤمن إذا سمعه أو قرأه زاد في إيمانه وحرص على أن يغنم هذه الأوقات وهذا العمر الذي رزقه الله عز وجل، وهذه النعمة التي يتقلب فيها من الصحة، يجعلها في طاعة الله عز وجل، ويحرص على مجانبة المعاصي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه يعلم أنه سيحاسب، يحاسبه الله عز وجل بعدله، ويجازيه تعالى بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. إذن غرض المصنف من عقد هذا الباب وذكر هذه المسائل هو بيان معتقد أهل السنة، لأنه قال: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، إلى آخر ما قال. وفي كل مرة نذكر أن غرض المصنف رحمه الله ليس هو فقط بيان معتقد أهل السنة في هذه المسائل، لكن هناك أمر آخر وهو الرد على المخالفين، وما أكثر المخالفين المبينين لمعتقد أهل السنة والجماعة، وهم يختلفون في مسائل الاعتقاد. ولهذا لما نقول الرد على المخالفين، تارة يكون هؤلاء المخالفون من المعتزلة، تارة يكون من المرجئة، تارة يكون من الفلاسفة، تارة يكون من المشركين، لكن الذي يجمعهم أنهم من أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء الذين لا يلجؤون إلى النصوص ولا يحكمون النصوص ولا يؤمنون بها، وإن آمنوا بها فلا يسلمون لها، وربما اعتقدوها على تأويل، على تأويل عندهم، أو يركبون النص على أصل من الأصول التي يعتقدونها، وقد يكون تأويلا وقد يكون تحريفا وقد يكون تعطيلا وقد يكون تشبيها وما إلى ذلك مما هو معروف من أساليب أهل البدع والأهواء. المؤلف رحمه الله لم يبين بطبيعة الحال في عقيدته هذه من هم هؤلاء المخالفون، لكن بطبيعة الحال الشراح وشراح الطحاوية أو عقيدة الإمام الطحاوي كثر، لا يحصون عددا من المتقدمين والمتأخرين، يذكرون في الشرح من الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه المسائل التي تعرض إليها الإمام الطحاوي رحمه الله. ولذا قلت أن هذا النوع من كتب الاعتقاد وخاصة كتب أهل السنة التي فيها بيان معتقد أهل السنة، الغالب فيها أن هذا البيان للرد على المخالفين، للرد على المخالفين، وإلا في المسائل الاعتقاد التي اتفق عليها أهل الملة بفرقهم وطوائفهم هذا قد لا يتعرض له كثيرا، وإنما تتضمنه كتب المعتقدات العامة التي تكلمت على جميع أصول المعتقد، كالتعرض لمسائل الإيمان عن طريق بيان أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، فيذكرون مسائل الاعتقاد على هذه الأبواب. العقيدة الطحوية لصاحبها تجد أنه في بعض المسائل المتعلقة بهذه الأركان قد لا يتعرض لها، لأن الطوائف والفرق متفقة على الإيمان بهذا الأمر، وإنما غالبا ما يتعرض للمسائل التي خولف فيها أهل السنة من قبل البدع والأهواء. وهذه طريقة معروفة وينبغي للمسلم أن يتبنها وأن ينتهجها، أن يعرف الخير وأن يعرف ما يقابله، ما يقابله من الشر. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فلا يصح لك إيمان ولا يسلم لك إيمان إلا بعد أن تعرف من هو الطاغوت، ما الذي يجب الكفر به، لأن في الإيمان إثبات ونفي، حتى كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد تتضمن هذا المعنى، فيها إثبات وفيها نفي، وهذا أمر لابد أن يعرف. مناسبة هذا الباب لما سبق، إن كنتم تذكرون ذكرنا أن المؤلف بيّن أن سبيل أهل السنة والجماعة هو اتباع السنة والجماعة، اتباع السنة، ولما نقول اتباع السنة يعني اتباع الحق الذي جاء في السنة أو جاء في القرآن الكريم، ويقال أهل السنة لأن الاختلاف لم يرد في القرآن، الناس يرجعون إلى القرآن، لكن السنة الناس يتخيرون منها ما يريدون. ولهذا ذكروا تلك الشبهة أن حديث الآحاد لا يحتج به حتى وإن كان صحيحا في العقيدة، يحتج به في الأحكام ولكن لا يحتج به في العقيدة، وهذا يعني أن نصف مسائل الاعتقاد أو أكثر ينبغي أن تهمل وأن تضرب عرض الحائط، وهذا من الباطل. ولهذا العلماء يقولون أهل السنة والجماعة. فالمصنف ذكر أن سبيل أهل السنة، طريقة أهل السنة، هو اتباع السنة واتباع الجماعة. اتباع الجماعة ما هو عليه أهل الإسلام في كل عصر ومصر، وهم السواد الأعظم، جماعة المسلمين، حكامهم وأمراءهم وعلماءهم. أما من شذ في فكره أو غال أو رد أقوال جماهير أهل العلم وخرق الإجماع مثلا، فهذا لا يعتد بقبوله كائن من كان. وهذا لا يعني أن أئمة الإسلام الأعلام لا يخطئون في بعض المسائل، ولكن إذا اجتمعوا اجتمعوا على خير. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة. ولهذا اليوم نرى مثلا أن معتقد أهل السنة المعروف مثلا في مسألة من مسائل الاعتقاد، نقول ما من مسلم إلا ويعرف أن من جزاء النعيم في الآخرة رؤية الرب سبحانه وتعالى، رؤية بصرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون القمر عيانا ليلة البدر. لكن إذا جاء إنسان قال لا، هذه الرؤية مستحيلة، لا يمكن أن تكون، هي رؤية قلبية، وهذا جاءت به النصوص من القرآن ومن السنة وأقوال أهل العلم، فالذي يأتي بهذه المسألة ويشعها في الأمة ترد عليه، نقول هذا ليس اعتقاد الأمة، هذا ليس عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة. فمناسبة هذه المسألة لما سبقها أن المؤلف بيّن أن سبيل أهل السنة هو اتباع السنة والجماعة واجتناب الخلاف والفرقة والشذوذ، يجتنبون الخلاف، الخلاف العقيم، الخلاف الذي لا يثمر إلا على تشتيت الكلمة وضياع الحق. أما وجود الخلاف في الأمة فهذا أمر لا مناص منه، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته جعل الخلاف في أمور ليس لها مساس بالأصول. ولهذا قال العلماء أن الحق واحد لا يتعدد، والأصل أن الحق والقضايا الكبرى لا خلاف فيها بين أهل الإسلام، إنما قد يختلفون في بعض الجزئيات التي لا يكون لها الأثر البالغ على ذلك الأصل، يعني لا تهدد الأصل، فالخلاف هذا مسوغ معروف. ويجتنبون الفرقة والشذوذ، الشذوذ أن يشذ الإنسان عن الناس، أن يأتي بالأشياء الغريبة، هذا هو الشذوذ، أن يأتي الإنسان بأشياء غريبة لم تكن معهودة عند العلماء، بل وعند العقلاء وعند أهل البيان والفصاحة. لأنه قد يأتي بعض الناس وبعض الطوائف يظنون أنهم قد وصلوا مبلغا من العلم، يذكرون أشياء يردها عليهم كل الناس، يعني عقلاء الأمة يردون عليهم باطلهم. ومن ذلك مثلا ما قال بعضهم كبعض المتصوفة، قال إن فرعون لا يكون معذبا يوم القيامة، قال والدليل على ذلك من كتاب الله، قال ما هو دليلك؟ قال الله عز وجل يقول: وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فلم يقل أدخلوا فرعون، وإنما قال آل فرعون، فآله وجماعته وحشيته هم الذين يدخلون النار، أما فرعون فلا يدخل النار. لكن هذا من حق جهل بمعنى الآل اللغوي، لأن الآل يدخل فيه الإنسان أولا ومن معه من قرابته وأهله، فيقال آل فلان أو آل محمد، يدخل فيه محمد وأبناؤه وزوجته، يدخل دخولا أوليا. هذا من حيث يعني معنى اللفظ، وإلا تجد هناك آيات أخرى تدل على أن فرعون كان كافرا، وأن الله سبحانه وتعالى أهلكه بالغرق، وأنه رفض الإذعان لدعوة موسى عليه السلام، فكيف يأتي ويقول أن فرعون لا يكون معذبا؟ وتجد هذا في كتب بعض المسلمين وينشرونها بين السذج من أتباعهم ومريديهم. وكم هي الحماقات وكم هي الشذوذات التي نسمع عنها ونقرأها في بعض الكتب، ومن بحث وجد مثل هذه الأعاجيب. يقول المؤلف رحمه الله عز وجل: ونؤمن كما قلنا، أي نصدق تصديقا جازما ونعتقد اعتقادا صحيحا لا ريب فيه في هذه الأمور التي هي من الغيبيات، وهي في الحق تعود إلى ركن من أركان الإيمان، من أركان الإيمان، بل من أهم أركان الإيمان، لأنه بعد الإيمان بالله يأتي الإيمان باليوم الآخر. فهذه المسائل التي ذكرها المؤلف من البعث والجزاء على الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب، هذه لا شك ركن من أركان الإيمان تندرج تحت ذلك الأصل الكبير الإيمان باليوم الآخر، فهو ركن من أركان الإيمان. الإيمان به واجب فرض، ولهذا لا يصح إسلام أحد ولا إيمانه إلا إذا آمن بهذه الأمور الداخلة في هذا تحت هذا الركن. إيمان جازم لا ريب فيه لا يصح إيمانه، من أنكره وكذب به، من أنكره كأصل، مثلا يأتي إنسان يقول أن اليوم الآخر لا يكون هناك يوم آخر، أن الأجساد لا تبعث، الأجساد لا تبعث، ويقول أن هذه الناس في هذه الدنيا عبارة عن أرحام تدفع وأرض تبلع، لا يوجد بعث، أنكر البعث، هذا كفر، لأن هذا مما أنكره مشرك قريش، مشرك العرب كانوا لا يؤمنون بيوم البعث. لكن لو جاء إنسان ما قال أنا أؤمن بيوم البعث، أؤمن بيوم البعث، ثم بعد ذلك قال أن الأجساد تبعث لكن دون الروح، ممكن هذا لا يصل به الحد إلى أن نقول أنه كفر بهذا الركن الذي هو الإيمان باليوم الآخر. قد يكون كفره أحيانا بمسألة فرعية أو تكون تحت هذا الأصل العظيم، كبعض الجزئيات مثلا فيما تكلم عن مسائل الميزان وعن الصراط وعن الحساب وعن الجنة وعن النار، بعض الأشياء يختلف فيها أهل العلم، يختلف فيها أهل العلم، جاءوا مثلا في مسألة محاسبة الكافر، هل الكافر يحاسب أم لا؟ بعضهم يقول لا يحاسب، وبعضهم يقال يحاسب، فبعض المسائل لا يضلل المخالف فيها، وإن كان الحق عند فريق دون آخر، يكون الحق مثلا في مسألة التفضيل بين الصحابة بين عثمان وعلي، جمهور أهل السنة اتفقوا في الأخير على أنه يقدم عثمان على علي في الفضل كما هو مقدم عليه في الخلافة، فقالوا أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ولكن مع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن لو قال رجل أن علي أفضل من عثمان قال ليس هذا من المسائل التي يضلل فيها المخالف، وإن كان قوله هذا مرجوحا وليس راجحا، لأنه استقر رأي أهل السنة والجماعة، بل كان هذا حتى في عهد الصحابة رضي الله عليهم أنه كانوا يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وعلي يأتي في المرتبة الرابعة، فترتيبه في الفضل كترتيبه في الخلافة. ومن المعلوم أنه لم يأتي في القرآن بعد ذكر توحيد الله عز وجل والإيمان برسوله أكثر من تقرير الإيمان باليوم الآخر. القرآن إذا تدبرنا ما جاء فيه من الآيات فلا نجد آيات أكثر الله عز وجل فيها من ذكر شيء بعد ذكره للإيمان به سبحانه وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم من ذكر اليوم الآخر، تقرير الإيمان، بيان عقيدة البعث، إعادة الأجسام والأبدان. ولماذا كانت هذه الكثرة موجودة في القرآن؟ لأن كثرة المخالفين في هذا الأصل العظيم من المشركين والملاحدة، لأن هذا الأصل كفروا به ولم يؤمنوا به، خلافا مما هو مستقر في فطرة جميع الناس، الاعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى، الاعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى هذا جانب مسلم، حتى الكافر الذي لم تطاوعه نفسه للعمل بالشرع وبالدين فإنه في قرارة نفسه يؤمن بأن الله رب كل شيء وأن الله خالقه وأن الله رازقه، يعلم هذا، وأن الله خلق السماوات والأرض، ولكن في مسألة بعث الأجساد هذا هو المحك. لماذا اليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر احتل هذه المكانة؟ أولا في بين مسائل الاعتقاد وفي نفوس المؤمنين، لأن الإنسان الذي يعلم أنه سيبعث ولا يبعث لحياة جديدة، حياة جديدة بمعنى أنه سيعيش كما كان يعيش في الحياة الدنيا، أنه سينتقل إلى دار هي دار الجزاء على الأعمال، دار ليس فيها تكليف، يعني أقصد التكليف الذي يكون عليه الجزاء. وإلا في العلماء اختلفوا هل يمكن أن نقول في الآخرة أن هناك تكليف أي يكلف البشر، هذه اختلف فيها بعض العلماء، ورجح شيخ الإسلام أنهم يكلفون، لكن هذا التكليف هو ليس من تكليف الجزاء أو الترتيب الحسنة أو السيئة. واستدل بقوله عز وجل يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني يدعون إلى السجود، إذن هم مكلفون، ولكن هذا التكليف لا ينفعهم، حتى ولو سجدوا فإنه لا ينفعهم. ولهذا هذه المسائل الإيمان باليوم بيوم البعث باليوم الآخر مسألة مهمة جدا. الإنسان إذا آمن بها سارع بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى العمل بشرع الله عز وجل. لكن الذي لا يستقر عنده هذا الإيمان، لم تكن عنده هذه العقيدة، لا يمكن أن يفعل شيء. إنسان يعتقد أنه إذا مات لا يبعث، ففيما العمل؟ يقول أنا إذا لا أعمل، ما فائدة أن أجاهد نفسي، ما فائدة أن أقوم وأصلي وأتوضأ على المكاره وأطلب العلم وأخرج زكاة مالي وإلى غير ذلك، وأصوم وأتجشم المشاق وأتعب وأذهب إلى الحج وأنفق أموالي. هذا ما يفعله إلا الذي آمن بأن هناك يوم يجزيه الله سبحانه وتعالى على عمله، ويخاف أنه إذا لم يعمل أو وقع فيما نهاه الله عز وجل أن يحاسب وأن يعاقب وأن يحرم دخول الجنان. فلهذا الإيمان باليوم الآخر هو الذي يبعث الإنسان على ماذا؟ على العمل. ولهذا تجدون في القرآن الإكثار من الحديث عن اليوم الآخر، لأن الإنسان إذا آمن به ودخلت هذه العقيدة قلبه وخلطت بشاشة قلبه، فلا شك أنه بعد ذلك ينطلق ويتحمس لعمل الصالحات. المؤلف رحمه الله هنا راعى في هذه المذكورات الترتيب، راعى الترتيب، لأنه بدأ قال نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال، لأنه لا يكون هناك عرض وحساب وثواب وعقاب إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يبعث الناس، فيبعث الناس ثم يجازون على أعمالهم، يعرضون ويحاسبون ثم يثابون أو يعاقبون، وقبل ذلك يقرؤون صحفهم وكتبهم، ثم يأتي الصراط والميزان. هذا على خلاف بين أهل العلم أيهم كان قبل ذلك، هذه المسألة سوف يأتي الكلام عليها. المؤلف إذن في الغالب راعى الترتيب في هذه المذكورات. يقول رحمه الله ونؤمن بالبعث، أول هذه المسائل المقررة المتعلقة باليوم الآخر هو البعث. البعث بسكون العين، مصدر بعث يبعث، ويطلق على عدة معاني، فيطلق ويراد به الإرسال، تقول بعثت فلانا أي أرسلته، بعثت فلانا أي أرسلته، ويطلق أيضا ويراد به الإثارة والتهييج والتحريك بعد السكون، ومنه قولهم بعثت البعير، يعني إذا حركته لكي ينطلق. والمراد به هنا أي البعث إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة للحساب والجزاء. هذا هو التعريف الشرعي للبعث، هو إحياء الأموات، الله عز وجل يحيي الأموات، وخروجهم من قبورهم ونحوها. قالوا ونحوها إشارة أن الذي لا يكون في القبر يحييه الله عز وجل، الذي أحرق وصار رمادا، الذي رمي في البحر، الذي أكلته الحيتان، أكلته السباع، قد يقول الإنسان أنه ليس في القبر. ولهذا ذكرنا في مسألة ونؤمن بعذاب القبر أن هذا للتغليب، لأن أغلب الناس يدفنون موتاهم هم في القبور، وإلا يوجد من ليس في القبر لكنه مع ذلك يحصل له العذاب ويحصل له النعيم كأنه في القبر، لأن المراد بالقبر هو الحياة البرزخية. الحياة البرزخية هي التي بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. فالبعث هو إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة. حكم يوم القيامة هو الحساب والجزاء، والله سبحانه وتعالى قد سماه بهذا الاسم في غير ما موضع، كما قال إن كنتم في ريب من البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل براء وربي لتبعثن. والمؤلف رحمه الله غالبا ما يستعمل المصطلحات الشرعية، وهذا منهج عند أهل السنة والجماعة، ينبغي للإنسان أن لا يوظف إلا المصطلح الشرعي لا سيما فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد، ويعرض عن مصطلحات المتكلمين التي لا تفيد شيئا كمسألة العرض والجوهر وما إلى ذلك من الأسماء والألقاب التي يحتاج الإنسان إلى جهد ليفهم ما يقصد به هؤلاء، وإلى الغالب فإنه لا يفهم. والمصطلحات الشرعية مصطلحات سهلة ورد بها القرآن وورد بها السنة، فالله سبحانه وتعالى سماه يوم البعث، فنحن نسميه يوم البعث، واسمه بأسماء أخرى، سماه يوم النشور من نشر الموتى أي أحياهم، وسمي بيوم المعاد، معاد لأن تعاد الأجسام، الله سبحانه وتعالى يعيدها، يعيدها جسما وروحا، وليس كما قال البعض أن الذي يحيى في الإنسان هي روحه وليس جسمه، وبعضهم قال يحيى جسمه لا روحه، وبعض قال لا يحيى لا جسمه ولا روحه، كل هذا من الكلام الباطل. وأهل السنة يعتقدون أن هذه الأجسام تعاد، يعاد إحياؤها من جديد. وتأتي مسألة ذكرها العلماء سنذكرها بعد حين، هي المسألة هل أن الله سبحانه وتعالى يعيد الخلق من جديد كأول الخلق، أم أنه يعيد بجمع ما تفرق من أجزاء ذلك الإنسان ومن أعضائه؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، وسنذكر القول الحق عندما نتكلم عن بعض هذه المسائل. ولهذا البعث هو أحد ما أهم ما يقوم عليه ركن الإيمان باليوم الآخر، ومما يدل على أهميته أن الله سبحانه وتعالى أقسم به، يعني أقسم على وقوعه، قل بلى وربي لتبعثن، بلى يفيد تأكيد، وربي قسم بالله عز وجل، لتبعثن اللام مؤكدة، فأكد القسم على وجود البعث بهذه المؤكدات الثلاث، هذا يدل على أهميته، وأثنى على المؤمنين به، وأنه خبر حق صادق وخبر لازم، وذم المكذبين بوقوعه الذين لا يؤمنون بيوم البعث. ولهذا الأدلة على إثبات البعث في القرآن كثيرة وكثيرة جدا. تعرض الشارح ابن أبي العز الحنفي لبعض الآيات في هذا الشأن، لكن هي كثيرة، لو أراد الإنسان استقصاءها لربما قرأ أكثر من 20 أو 30 آية في إثبات البعث، سواء كانت الدلالة صريحة أو كانت غير صريحة، وأكثر منها صريح. من ذلك أن الأدلة كقول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني هذا ظن باطل، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني في هذه الدنيا دون عمل دون عبادة دون أي مهمة، هذا خطأ. وأنكم إلينا لا ترجعون، وهذا لا يمكن أن يكون حتى بالدليل العقلي، الذي يحسن والذي يسيء يكونان سواء؟ لا، بل لابد من إكرام ومجازة المحسن ومن عقاب المسيء. وأنكم إلينا لا ترجعون، هذا دليل على وجود البعث. وقول الله عز وجل ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، فأشار الله سبحانه وتعالى أن الخلق يموتون وأنهم يبعثون يوم القيامة، أنهم يخرجون من قبورهم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. الأجداث هي القبور، جمع جثة، يخرجون من القبور، هذا ذكره الله عز وجل، بل إن الله عز وجل خاطب الناس بهذا، قال يا أيها الناس، وهذا خطاب لجميع الناس لأنه يشمل الكافر المؤمن، إن كنتم في ريب من البعث، أي كنتم في شك من البعث، فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فقال إن خلقناكم، وهذا فيه معنى يرمي إلى أن الإنسان لو تفكر في أول خلقه وأن الله سبحانه وتعالى خلقه من هذه الأطوار وبهذه القدرة لعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على بعثه من جديد، بل هو أهون وأسهل عليه، وإن كان الله عز وجل لا يعجزه شيء. ولهذا شبه المنكرين للبعث إنما جاءت كما قال شيخ الإسلام من نفي العلم عن الله ونفي القدرة عن الله ونفي الحكمة عن الله عز وجل. فهؤلاء الذين أنكروا البعث لو أنهم كان عندهم علم عالمين بأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأنه يوم بعث لما توانوا في أن يؤمنوا وأن يتركوا هذا الجهل الذي يدينون به. الله عز وجل أعلمنا ومن أصدق من الله قيلا، أخبرنا بأنه هناك يوم بعد وأن هذه الحياة الدنيا ليست هي حياة الاستقرار وحياة النهاية، بل هي مرحلة من المراحل التي سوف ينتقل فيها الإنسان إلى السعادة الأبدية أو الشقاء الأبدي. وهم على ذلك نفوا قدرة الله عز وجل لما قالوا كيف يبعثون، ولهذا هم استغربوا لما جاء ذلك الكافر القرشي العاص بن وائل وقال وأخذ عظما، قال أيحيي الله عز وجل هذا بعد أن يموت وأن يبلى وأن يتحلل في التراب؟ ولهذا قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ أجابه الله عز وجل بما يقتضيه تفكير العاقل السليم، فقال وضرب لنا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم دله على آية أخرى، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر أنت بعد ذلك توقد من هنا، أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بل هو الخلاق العليم. ثم أيضا نفوا حكمته، لأن الذين ينكرون البعث ينفون حكمة الله عز وجل. لهذا العاقل يفكر يقول هناك ناس في هذه الدنيا يعيشون وقد يظلمون ولا يستوفون حقهم، والظالم يتغطرس ويتجبر ويظن أنه قد نجا من العقاب إذا كان قادرا، إذا كان عنده يعني الجند وعنده حماية، يقول أنا سليمت من العقاب، فيقال له كلا هناك يوم آخر، يعني قد تسلم من العدالة ومن العقاب في الدنيا لكن لا تسلم يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى. ويشهد عليك من يدلي بشهادة الحق، لأنه في ذلك اليوم لا يكون هناك من هذه الوساطات ومن هذه الرشاوى التي اعتدها الناس في قلب القضايا لصالحهم حتى وإن كانوا من الظلمة، هذا لا يكون في اليوم الآخر. فالذين نفوا البعث إنما نفوا عن الله عز وجل علمه وقدرته وحكمته ومشيئته جل وعلا سبحانه وتعالى. ومن الآيات في ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن الكريم، قال وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، الساعة القيامة، وأن الله يبعث من في القبور، كل من هو في القبر يبعثه الله سبحانه وتعالى. ومن الآية الصالحة في ذلك قوله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا، وهنا قال زعم، والزعم هو الظن الكاذب لأنه ليس بحق، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، أجابهم الله عز وجل ثم لتنبؤن بما عملتم، وهذا هو الجزاء على الأعمال، إن ذلك على الله يسير، أي ليس بصعب وليس بمعجز عن الله سبحانه وتعالى. والآية في هذا كثيرة جدا، أما الأحاديث فلا يمكن أن تعد ولا تحصر في بيان عقيدة البعث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم محشرون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، يعني يوم القيامة محشرون إلى الله عز وجل. فهذا يدل على أنه يوجد أدلة كثيرة تدل على وجود هذا البعث وعلى حقيقة هذا البعث. والأدلة في إثبات البعث ليس فقط من الكتاب والسنة، بل حتى من من الحس أو من الفطرة ومن العقل. يعني لو أردنا أن نستدل بالعقل وبالحس على وجود البعث لأمكن ذلك، لكن كما قال العلماء معرفة البعث بالسمع واجبة، أما بالعقل فقد تعرف وقد لا تعرف، ولكن مع ذلك أقام الله عز وجل أدلة عقلية يمكن أن يستعملها العاقل يثبت بها وجود هذا البعث. ولهذا نقول ليست معرفة البعث بالعقل ممتنعة وليست واجبة. يعني الإنسان إذا أراد مثلا أن يعتقد بأنه هناك يوم بعث، ما نقولوش لازم تقتنع أو تأتي بالأدلة العقلية لإثبات هذا البعث حتى يكون إيمانك كاملا، أنت تكتفي بالنقل. السمع هو الواجب، فإذا سمعت أدلة قال الله عز وجل بأنك تبعث وقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تبعث يكفينا هذا، فالمؤمن لا يحتاج إلى ذلك. لكن إن جاءه الدليل العقلي والحسي والفطري هذا زاده إيمان فوق إيمان، لأنه يمكن حتى الأدلة العقلية ممكن الإنسان يثبت به البعث وقد لا يثبت، لأن عقول الناس تختلف، وعقول الناس قد تصل إلى إثبات شيء وأحيانا قد لا تصل إلى إثباته، ولهذا لا نعول عليه كثيرا. لكن مع ذلك العلماء يذكرونه، يقولون بأن أدلة البعث معروفة ومعلومة بالسمع وبأدلة العقل أيضا وبأدلة الحس. يمكن أن نقول أن أدلة دليل العقل يكون من وجهين. الوجه الأول وهذا دليل عقلي، وإن كان يستدل من القرآن به على هذا، أن من ابتدأ الخلق لا يعجز عن إعادته، هذا دليل عقلي. من ابتدأ الخلق لا يعجز عن إعادته، يعني إحنا لو أتينا مثلا إلى واقع الناس نقول إنسان يصنع سيارة، يعني بجميع ما تحتوي هذه السيارة من محرك وآلات وغير ذلك، لا شك أن هذا العمل يكون صعبا، لأنه يحتاج إلى إبداع وإلى تفكير وإلى مال وإلى وقت إلى زمن حتى يصل إلى صنع هذه السيارة. إذن التنشئة إيجاد شيء أول مرة هو صعب، يعني لو جينا بالدليل العقلي إعادته، لو قلنا أن هذه السيارة تفككت، زال محركها، سقطت بعض الأشياء التي تدخل في تركيب هذه السيارة، وقلنا لإنسان قد يكون أقل مستوى من الصانع يأتي إلى هذه السيارة مثلا ميكانيكي ولا الدهان ولا الطولي كما يقولون، يجي عود يركبها ويخدمها، ها نقول أعادها كما كانت ويبيعها في السوق اللي جديدة. إذن الدليل العقلي يبين أن الله سبحانه وتعالى هو خلق الخلق، أوجدهم من عدم، فإعادتهم بعد أن ماتوا هذا أسهل عليه، ولهذا قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني إعادة الخلق أهون عليه، مع أن الله سبحانه وتعالى أهون عليه كل شيء، حتى يعني إبداء أو ابتداء الخلق هذا سهل على الله عز وجل، لأنه قال إنما أمرنا لشيء إذا قلنا له كن فيكون. لكن قد يسأل إنسان يقول لماذا خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض في 6 أيام؟ هذا لحكمة، ولكن لو شاء الله عز وجل يقول للسماوات والأرض كوني لكانت، ولكن خلقها في 6 أيام. ولهذا قد يتسرب الظن إلى البعض أن الله سبحانه لم يتمكن من خلق السماوات والأرض إلا في هذه المدة، لكن أجابهم ردا على هذا الظن الخاطئ وهذا التخمين الفاسد، فقال وما مسنا من لغوب ولم يعي بخلقهن ما يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إذن هذا الأول. والله سبحانه وتعالى قال أيضا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني العقلي أن من أحيى الأرض بعد موتها قادر على إحيائها. أنت تقول أن الله عز وجل لا يمكن أن يعيد الحياة في الأجساد في اليوم الآخر، نقول أنت كيف تؤمن
كيف ترى في هذه الدنيا أن الأرض الصلبة الميتة الصفراء التي لا شجرة فيها ولا نبات ولا غرس أصلا، ينزل الله عز وجل عليها المطر فتصير الأرض مخضرة، أنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ولهذا قال الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الخاشعة معنى ميتة، تراب، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فانظر كيف استدل على وقوع البعث وإمكانية البعث بهذه الآية التي يراها الناس. ومع ذلك لو أن الله عز وجل لم يبين لنا هذه الآية لكان كافيا في أن نؤمن، لكن بين لنا أن هذا يمكن الوقوع وقد رأيناه بأعيننا، فكيف نؤمن ونقر بأعيننا ما يكون له مثيلا في الغيب؟ هذا يدل على الجحود ويدل على ضيق العقل وعلى فساد التصور. وإلا الإنسان لو كان له هذا العقل السليم لعلم أن الذي قادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موته. هذا دليل العقل. أما دليل الحس أو دليل الفطرة فالله سبحانه وتعالى قد أرانا في هذه الحياة قدرته على الإحياء بعد الإماتة في القرآن الكريم. سورة البقرة مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أمثلة دالة على أنه أحيا نفوسا، أحيا عبادا بعد موتهم. أظن هناك 5 أمثلة في سورة البقرة. قصة القتيل من بني إسرائيل فقلنا نضربوه ببعضها، قصة البقرة نفسها. كذلك يحيي الله الموتى، كيف دلهم على القاتل وهو كان مقتولا؟ أن الله سبحانه وتعالى أحياه. آية من آيات الله عز وجل لما ذبحوا البقرة قلنا اضربوه ببعضها، خذوا شيء من البقرة واضربوا هذا المقتول فيحيا، فأحياه الله وهم ينظرون، فدلهم على من؟ على من قتله. كذلك يحيي الله الموتى، هذه آية عرفها الناس وأشار الله عز وجل في القرآن. قصة أخرى أيضا قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها، فأمته الله 100 عام ثم بعثه. إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك إليك سعيا. قصة النفر من بني إسرائيل فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله ذو فضل على الناس. والآيات في هذا كثيرة، آيات ذكرها الله عز وجل في القرآن أن هذا حصل. ما دام حصل في الدنيا فكيف لا يمكن أن يحصل في الآخرة لولا جحود الناس وكفرانهم. الإيمان بالبعث مما ينبغي أن يعلم مما أجمع عليه أهل الملل 3: المسلمون واليهود والنصارى. النصارى في عقيدتهم واليهود في عقيدتهم أنه يوجد يوم البعث، ولهذا تراهم يتعبدون بدينهم الباطل بطبيعة الحال، فهم يقولون أن هناك يوم آخر، لكن تصورهم للمعاد والمجازات على الأعمال غير ما نعتقده نحن. فهم قد يقولون أنه الأرواح هي التي تعذب، أما الأجساد فلا ترجع إليها حياة، يعتقدون مثل هذا. والرسل عليهم الصلاة والسلام قد اتفقوا من أولهم إلى آخرهم على وجود البعث، وهذا في الحقيقة يرد دعوى الفلاسفة الباطنية كأصحاب إخوان الصفا الذين لهم رسائل. هؤلاء انتسبوا إلى الإسلام وهم فلاسفة باطنية، هؤلاء يدعون أن أمر المعاد وبعث الأجساد لم يكن معروفا عند الأنبياء السابقين. وأحيانا تجد بعض الفرق المنتمية إلى الإسلام أشد ضلالا من ضلال اليهود والنصارى، أشد ضلالا من ضلال اليهود والنصارى. البطن يقول أن دعوة البعث هذه جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقط، لم تكن عند الرسل السابقين، وإنما جاء بها عن طريق التخييل أو ما سموه بالخطاب الجمهوري. التخييل بمعنى أن قالوا هو ضرب أمثال فقط، قال الإنسان حتى يخاف وحتى يرتدع وحتى يعمل الصالحات ويجتنب المعصيات تذكره بأنه يأتي يوم فيه كذا وفيه محاسبة وفيه تدقيق وفيه العذاب، وأنك في جهنم لا تموت فيها ولا تحيا، ويحصل لك كذا ويحصل لك كذا. قال فالعامة لما تسمع مثل هذا تخاف، كذلك الحاكم الذي يهدد الصغير أو يهدد الجاهل، إن فعل كذا فسوف يلقى كذا، فتره يخاف ويرتدع. فقالوا هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد تخييل أو خطاب جمهوري يعني يؤثر فيه على العامة، وإلى الأصل فأنه ليس بحق، وهذه لا شك أنها دعوة فارغة وباطلة لا تستند إلى أي دليل لا شرعي ولا حسي ولا عقل. الرد عليهم أولا يكون بأحد جوابين: من قال بأن عقيدة البعث جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم نقولها أن هذا باطل. الرد عليهم بأحد جوابين: الجواب الأول مجمل. ما هو المجمل؟ يعني أن الأمم السابقة أو الرسل في الأمم السابقة قد أنذروا أقوامهم بوجود هذا اليوم ووقوعه، وهو يوم البعث، وقد قامت الحجة على الأمم بهذا الإنذار، لأن الله عز وجل يقول: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم، وهنا قال وسيق الذين كفروا، ليس المراد هم كفار هذه الأمة، كفار جميع الأمم حتى وإن كان من هذه الأمة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، خزنة النار، ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، لأن هذا يقال له في اليوم الآخر، ينذرونكم. الإنذار كما قال العلماء هو الإعلام المقرون بتخويف، ينذرونكم، قالوا لكم خافوا هذا اليوم، هذا يوم عسير على الكافرين غير يسير، هذا يوم تشيب فيه البلدان، هذا يوم يحصل فيه كذا، هذا يوم يحصل فيه كذا، لا معين ولا نصير إلا من أعانه الله وثبته، ينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى. إذن دلت على أن الكفار قد بلغوا من رسلهم عليهم الصلاة والسلام بوقوع هذا اليوم، وهذا يبطل ما زعموه. الجواب الثاني يكون جوابا مفصلا، المفصل وهو أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أن أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام كانوا عارفين وعالمين بهذا اليوم، بيوم البعث، وأنه حق وأنه يقع، ومن مقتضى معرفتهم بهذا اليوم أنذروا قومهم بما يحصل في هذا اليوم وهو يوم البعث حتى عن جميع الأنبياء. فمثلا الله عز وجل ذكر في القرآن قصة آدم، هذا الرد على بعض الباطنية الذين يقولون بأن الأنبياء لم يذكروا أقوامهم بيوم البعث. رد عليهم في القرآن الكريم، الله عز وجل لما ذكر قصة آدم قال فيها: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذن آدم أنذر قومه، يعني وإن لم يكن في زمنه كما كان الناس بعده، لأنه هو أول من خلقه الله سبحانه وتعالى، فهو ذكر بهذه العقيدة: هذه الأرض فيها تحيون وفيها تموت ومنها تخرجه، ليبلغه إلى غيره. نوح عليه السلام أيضا دعا قومه إلى التوحيد، إلى الإيمان بالله عز وجل، أيضا دعاهم إلى الإيمان بماذا؟ بوجود هذا اليوم، وأن الإنسان لابد أن يخاف هذا اليوم، وبين لهم هذا أيضا عن طريق دليل عقلي، قال: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، محل الشيء ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فنوح قال لقومه أنه كان هناك يوم آخر. إبراهيم عليه السلام أيضا الله سبحانه أخبر عنه أنه كان يذكر عقيدة البعث حتى في دعائه، قال ربي ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال وأطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا في دعاء إبراهيم عليه السلام. والأدعية في هذا كثيرة حتى في شريعة موسى، موسى الله سبحانه وتعالى خطبه بقوله كما في الآية في سورة طه إن الساعة أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، بل إن مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون لما نصح قومه قال لهم ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. ولا شك أن مؤمن آل فرعون إنما تلقى هذا من موسى عليه السلام، بل أكثر من ذلك إبليس لعنه الله وقبحه، كان يعتقد بوقوع هذا اليوم، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فإذا كان الأمر كذلك في حق هؤلاء فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكروا لأقوامهم وأنذروهم بهذا اليوم وعلموهم هذه العقيدة، وهذا فيه رد على من قال بأن عقيدة البعث إنما جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اعلموا أنه ليس في يوم البعث خلاف بين فرق الأمة، لا يوجد خلاف، أنهم يقولون على خلاف كيف يكون هذا البعث، لكن الفرق المنتمية إلى أهل الإسلام مثلا من الجهمية من المعتزلة من الأشاعرة من كل الطوائف التي تنتمي الإسلام وتنتسب له يقولون بيوم البعث، ولا يوجد افتراق بينهم في هذا. الذي ينكر بعث الأجساد هم الفلاسفة المتفلسفون، والفلسفة نوع من العلوم التي يريد الإنسان أن يمجد عقله المخبول. نعم ربما قد يكون هناك أستاذ فلسفة يقول أنت الفلسفة ما لقيت فيها حتى خير، فكيف تصفها بهذا الوصف؟ يعني نقول إحنا لو تعتمد الفلسفة كمنهج في التفكير ومنهج في قبول الحق ورد الباطل، هذه الفلسفة لا تنتفع بها لأنها لا تقودك إلى سبيل النجاة وشاطئ النجاة، الخير في اتباع الوحي، لأن كثير من المسائل لا سبيل للعقل لإدراكها، فلابد من موجه ولابد من مرشد ولابد من يقنعك بضرورة الإيمان بهذا الشيء على هذه الكيفية. لا سبيل لمعرفة هذه الأشياء إلا عن طريق الوحي، المخبر بذلك هو الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم. الفلاسفة ينكرون بعد الأجساد، ومنهم من دخل في الإسلام، لما نقول فلاسفة لأن بعض الفلاسفة انتسبوا إلى الإسلام، بل إن منهم من دعا ذلك على الشريعة، قال عندنا أدلة في الشريعة تبين بأنه لا بعث للأجساد، ومنهم الطبيب المعروف ابن سينا، ابن سينا في الطب نعم كان عالما ولكن في الشرع لم يكن عالما، كان جاهلا، ولهذا إذا افتخر به الأطباء لا يفتخر به علماء الشرع وعلماء الإسلام، لأنه ادعى على الشريعة بأن الأجساد لا تبعث، قال الذي تبعث هي الأرواح فقط، الأرواح هي التي تعذب وتنعم، لكن الأجساد خلاص أرمت ذهبت انحلت، وكأنه نسب الله سبحانه وتعالى إلى العجز. ولهذا يقول إن البعث والجزاء روحاني لا جسماني، البعث والجزاء روحاني، يقول حتى الجنة الإنسان ما يدخلها في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، يعني الروح هي التي تتنعم وهي التي تعذب لو كانت في جهنم، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول عن الجلود الذين يكونون في النار بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فإذا كان البعث روحاني فكيف يتألم الإنسان من الجلد اللهم إلا إذا كان موجودا. فانظر يعني الفلسفة كم تجني عن الإنسان، تجعله يرد كل ما في القرآن، كل ما في القرآن يرده. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني آدم أو أن أهل الإسلام الذين يدخلون الجنة يدخلون في صورة آدم طوله 60 ذراعا، يعني قد المسجد هذا ادخل المسجد. يعني الله عز وجل يعيدنا في نشأة أخرى غير التي كنا عليها في الدنيا، غير التي كنا عليها في الدنيا، وهذا سيأتي الكلام عليه بعد قليل. وإذن هذا الإنكار من ابن سينا هو إنكار مع تلبيس، هذه المشكلة. ينكر الله عز وجل يقول تبعث الأجساد. حتى بعض المشككين من بعض الشعراء مثلا كالمعري، أبو العلاء المعري شاعر معروف وله شعر جزيل وعنده فلسفة، ولكن هذه الفلسفة في الحقيقة لم ينتفع بها، ولهذا رموه كثير من العلماء بالزندقة. ولهذا لما قال عقيدته في البعث لم يكن مؤمنا متيقنا من أن هذه الأجساد تبعث. قال وعلى كل سواء بعثت هذه الأجساد أم تبعث فأنا مدين بأن أفعل الخير وأن أعبد الله، لكن هذا لا ينفعك. ولو عبدت الله وصليت وصمت وزكيت وحج وعبدت الله عز وجل، ولكن أنت في شك من ماذا؟ من البعث. تقول إن بعثنا الله عز وجل وكنت قد عملت صالحا فأنا مستفيد، وإن لم يكن هناك بعث فعلى الأقل أنا لم يذهب جهدي سودا، فأنا قد نفعت وتصدقت وفعلت الخير. ولهذا يقول في شعر الله قال الطبيب والمنجم كلاهما لا تبعث الأجساد قلت إليكما فإن صح قولي فلست بخاسر، فإن صح قولكما فلست بخاسر وإن صح قولي فالخسارة عليكما. العلماء ردوا مثل هذا الكلام، قال الطبيب والمنجم يقول لا تبعث الأجساد قلت إليكما، قال وأنا أقول يعني إن صح قولكما أنا لست بخاسر، لكن إن صح قولي وبعث الأجساد فالخسارة عليكما. فكأنه أنكر عليهم إنكارا ليس فيه جزما، ولهذا دخل الشك في عقيدته وفي منهجه. وهذا من أثر الفلسفة التي تجعل الإنسان يخرج عن الحق ولا يذعن له. وهناك طائفة من المتكلمين سنتكلم عليهم، لأن شيخ الإسلام سيصنف الناس الذين تكلموا في مسألة إعادة الأجساد، لأن بعض الطوائف من المتكلمين ينتسبون إلى الإسلام قالوا بأن الروح أو أن المعاد أو إعادة الأجسام أنه يكون جسماني، المعاد يكون جسماني، فهم ينفون الروح يعني يكون غير الجسم، وهذا أيضا خطأ. ومن قدماء الفلاسفة الطبيعيين من أنكرهما معا، يقول لا تبعد الأجساد لا روحا ولا جسما أي جسدا. وهؤلاء هم الملاحدة الكفار كالشيوعيين مثلا، كما يقول إنسان آتي يعني ملحد لا يؤمن بشيء. وهناك الناس للأسف الشديد يعني سمعناهم ممن يمجدون يمجدون وينسبون إلى الثقافة وإلى الأدب، يسأل ذات مرة يقول أنا لا أؤمن، يقول أنت المسلم؟ يقول أنا ليس مسلم. تؤمن بالله؟ يقول لا أؤمن بالله، هذا فضلا على أن يؤمن باليوم الآخر. ولما قيل له ما تقول في الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أرى أنه زعيم. قال ما ترى أنه نبي؟ قال لا، زعيم جاء لفترة معينة غير بعض الأوضاع. يعني كفر صريح، يعني إنسان لا يؤمن بالله عز وجل كيف يؤمن باليوم الآخر؟ أنكر اليوم الآخر، وهذا ممن ينتمون الإسلام ويزعم. يقول أنا مثلا قرأت تربيت في الكتاتيب، علمني أبي وجدي القرآن الكريم، وهذا في الحقيقة هو الضلال والشقاء بعينه. وهذا الذي كان ينكر يعني بعث الأجساد يعني جسم وروحا هم بعض الفلاسفة الطبائعيين الذين عندهم أن هذا الوجود إنما هو أثر الطبيعة، جاء عن أثر المصادفة. ولهذا عقيدتهم في هذا أن الكون هذا جاء هكذا مصادفة صدفة، وجاء هذا البشر أرحام تدفع وأرض تبلع، ثم لا بعث ولا معاد ولا حساب ولا جزاء. وهذا شك لا شك أنه من الباطل. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في مسألة البعث أن البعث يشمل الإنس والجن، ليس خاصا بالإنس، الجن يبعثون، والتعليل في ذلك واضح، لأن الجن مكلفون، وما دام هم من أهل التكليف فلابد أن يحاسبوا، ولهذا البعث يشمل أيضا الجن، هذا باتفاق الأمة. قال: ولم يختلفوا فيما علمت إلا في من لم ينفخ فيه الروح، هل يبعث أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها بعض أهل العلم، الذي لم ينفخ فيه الروح مثلا الجنين الذي قد يولد مثلا 3 أشهر أو قبل 4 أشهر قد يخرج أو يبقى في بطن أمه ومن بعد مثلا قد تموت ويموت هو، هل يبعث أم لا؟ هذه على قول ذكر شيخ الإسلام أنه يبعث، وقال هذا هو قول القاضي أبي يعلى من الحنابلة، وهو قول كثير من الفقهاء، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد، ومن العلماء قال أنه لا يبعث إلا من فيه الروح. أما البهائم الوحوش فهي تبعث، والنصوص في ذلك من الكتاب والسنة، من ذلك قول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الكلام هنا عن جميع ما خلق الله عز وجل، عن الدواب، يحشرون إلى الله عز وجل. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإذا الوحوش عشرت، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكون هناك أنه يوجد هناك قصاص بين الشتين، الجلحاء التي لا قرن لها والشاة القرناء التي لها قرن، ضربتها في الدنيا فتقتص منها يوم القيامة، ولكن هم لا يعاقبون، لا يحاسبون ولا يعاقبون، يصيرون رمادا، لكن يحشرون. البعث حاصل للبهائم، ولهذا قال أبو يعلى: فأما إعادة المجانين والبهائم فجائز أن يعادوا، والأمر في ذلك موقوف على السمع، وقد ثبت في السبع أن البهائم تحشر وأن الجن تحشر كذلك، فلابد الإيمان بذلك. قال: وكذلك إعادة البهائم وحشرها، لكن البهائم لا عقاب عليها كما قلنا، بخلاف قول بعض الطوائف ممن يعرفون بالتناسخيين الذين يقولون بتناسخ الأرواح، لأن الذين يقولون بتناسخ الأرواح وهم موجودون الآن يقولون أن الروح إذا خرجت من إنسان قد تذهب إلى إنسان آخر وقد تذهب إلى حيوان، إذن فهو مكلف، إذا بقيت في الحين فهو مكلف، ولهذا يوم القيامة لابد أن يحاسب ويعاقب. وهذا يعني مقتضى ما فهموه من عقولهم القاصرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أصناف الناس في المعاد، وقال أنهم على 4 أقوال أذكرها اختصارا حتى نكمل الموضوع. القول الأول هو قول جماهير المسلمين من أهل السنة والجماعة، وجماهير المتكلمين من أهل الإسلام، جماهير اليهود والنصارى والمجوس، أن المعاد للروح والبدن، المعاد للروح والبدن، لا نقول روح بدون بدن ولا نقول بدن بدون روح، جميعا، هذا قول وهو القول الصحيح، وأنهما يعذبان وينعمان، إما عذاب وإما نعم، هذا القول الأول. وهذه المسائل كالقول في عذاب القبر تكون أيضا كالقول في ماذا؟ في المعاد. القول الثاني هو قول طائفة من متكلم المسلمين من الأشعرية، وكثير كما قال شيخ الإسلام من الجهمية والقدرية، أن المعاد للبدن، وأن الروح لا معنى لها إلا حياة البدن. هؤلاء لهم قول مخالف وهو قول باطل، يقول أن المعاد هو للبدن والروح لا معنى لها. قالوا: البدن نعم تكون فيه حياة، لكن هذه الحياة ليست هي الروح، حياة خاصة بالبدن لكن ليست هي الروح، فلهذا يقول: فيحيى البدن وينعم ويعذب، وأما معاد روح قائمة بنفسها ونعيمها فهذا ينكرونه. وهذا غريب، من أين أتوا به؟ يقولون يحيى الجسد لكن حياة بالجسد، لكن لا يقال أنها روح، وإحنا ذكرنا في مسألة الروح بأن الروح قائمة بنفسها، الإنسان مكون من جسد وروح، ولهذا هذه الروح تفارق الجسد عند الموت، الجسد يبلى ولكن هذه الروح لا تفنى، تبقى مرة ترجع إلى البدن فيتنعم الإنسان ويتعذب على حسب الأعمال، وأحيانا تكون في مكان من الأمكنة كأرواح الشهداء التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في حواصل طير تصرح وتسبح في الجنة، والنصوص في هذا كثيرة. فهذه عقيدة أهل الإسلام. القول الثالث ضد القول الثاني، وهو أن المعاد يكون للروح دون البدن، البدن لا يحيا وإنما الروح هي التي تحيا. هذا قول طائفة من الإلهيين من الفلاسفة، وطائفة ممن يبطن مذهبهم من بعض المتكلم أهل القبلة ومتصوفيهم، يقولون أن المعاد يكون للروح دون البدن. ولهذا أولئك الناس الذين قد أو الطوائف الذين يكثر كلامهم حول الروح هو الذي يأتي منهم هذا البلاء، مع أنهم لو فكروا يقرؤون النصوص يعرفون بأن الأجساد هي التي تعاد، لكن هم لما جعلوا منطقهم وفكرهم وعقلهم هو الحاكم قالوا ما دام أن هذه الأجسام ترم وتستحيل فكيف تخرج؟ إذن الذي يبقى هو الروح، فالإعادة تكون للروح دون البدن. وهذا كما قال أن البلاء جاءهم من نفيهم لقدرة الله عز وجل وحكمة الله وعلم الله تبارك وتعالى كما ذكر لكم من ذي قبل. والقول الرابع، وإن كان لا يمكن نسبته إلى طائفة من طوائف أهل الإسلام لأنه خارج عن الإسلام، من قال أنه لا معاد أصلا لا للروح وللبدن. هذا القول هو قول أكثر مشركي العرب وكثير من الطبائعيين والمنجمين من الفلاسفة، كما ذكرنا لكم من كلامي ومن شعر أبي العلاء المعري. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر مسألة مهمة، وهي هل هذا البعث هو عبارة عن إعادة بعد تفريق أو إيجاد معدوم؟ إعادة بعد تفريق، معنى هذا الكلام أي أن الله سبحانه وتعالى يعيد هذه الأجسام وهي في الحقيقة لم تكن قد ذهبت، يعني بقيت عبارة عن أعضاء وأجزاء، ثم الله سبحانه وتعالى جمعها بقدرته. ومن العلماء من قال لا، أن إعادة الأجسام هو خلق جديد، خلق آخر. هل يصح هذا وهذا؟ كلا القولين لا يصح، وسنذكر لكم القول الصحيح. القول الأول، القائلون بأن البعث هو عبارة عن إعادة جمع المتفرق، هو قول طائفة من المتكلمين، وهو قول باطل. لماذا؟ لأنه مبني على أصل، هذا الأصل الذي عندهم هو أن الأجسام عبارة عن جواهر مفردة مركبة. قالوا الأجسام هي عبارة عن جواهر مفردة مركبة يركب بعضها بعضا كهذه الأعضاء. والجوهر الفرد قالوا هو الجزء الذي لا يتجزأ، بمعنى إذا مات الإنسان لا يمكن أن يستحيل ولا يمكن أن يعدم، بل تبقى بعض أفراده، وهذه التي تبقى هي التي ينشئ الله سبحانه وتعالى منها الجسد من جديد. وهذا قول في الحقيقة لا يمكن أن يصدق، لأنهم يقولون بأن هذه الأجزاء تبقى يعني إلى غاية صغيرة، لكن لا يمكن أن تستحيل أو تعدم، وهذا قول باطل. ولعل الذي جعلهم يعتقدون هذا الآية التي ذكرها الله عز وجل عن في قصة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن، قالوا انظر كيف أحيى الله سبحانه وتعالى هذه الطيور، كيف فعلها؟ قال فجعل على كل جبل منهن جزءا. قالوا فهذه الطيور لما فرق إبراهيم أجزاءها لم تذهب بل بقيت، ثم الذي حصل في الإحياء أن الله عز وجل قال لإبراهيم ثم ادعوهن يأتينك سعيا فتجتمع فتأتي، هذا هو الدليل الذي استندوا إليه. ولكن هذه في الحقيقة قصة جرت لإبراهيم عليه السلام في حياة الدنيا، ولكن لا يلزم أن تكون هذه الصورة هي التي تكون في القيامة. ولهذا القول هذا يمكن أن يرد، بهذا الدليل، ويمكن أن يرد بدليل أقوى. يقال لو يعني تبنينا قولهم وصحت دعواهم لا لازم أن يبعث كل إنسان على هيئته التي كان عليها، ما دام هما يقولون أن الإنسان إذا مات تفرقت أجزاؤه، بمعنى إذا أعيد يرجع إلى ما كان عليه وهو الهيئة التي كان عليها في الدنيا. وهل يوم القيامة يعاد الناس كما كانوا في الدنيا؟ لا، النصوص دلت على خلاف ذلك. منها في القرآن قال الله عز وجل وإنا إلى ربك المنتهى، الآية وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، إذن غير النشأة الأولى. فالله عز وجل ينشئنا نشأة أخرى كما قال في الآية التي في سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ننشئكم في هيئة لا تعلمونها ولم تخطر ببالكم. إذن فدل هذا على أن الله عز وجل لا يعيد تجميع ما تفرق من أجزائنا، وإنما يعيدنا بنشأة أخرى. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. الكافر يوم القيامة يكون عظيما، يعني ما بين منكبيه كالإنسان الذي يجري ويسير 3 أيام مسرعا، 3 أيام وانت تجري، هذا ما بين منكبي الكافر. جاء في الحديث خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، وأهل الجنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون على هيئة آدم وطولهم 60 ذراعا. إذن ليس البعث إيجادا من عدم، ليس هو جمع من تفريق، وليس أيضا هو إيجاء من عدم كذلك، بل البعث إعادة. ولكن كما قال، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطينا أو يوجدنا على نشأة ثانية لها إحكام وصفات ليست للأولى. ولهذا ابن حجر رحمه الله قال أكثر ما وقع لهؤلاء الناس من الخلط في هذه المسألة أنهم قاسوا أحوال الآخرة بأحوال الدنيا، وإلا لو علموا وطبقوا هذه القاعدة أن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا لم يقعوا في مثل هذا الالتباس. ولهذا نقول الإنسان لما يعاد يوم القيامة هل يعاد جسمه بأن يجمع بعد تفريق؟ نقول لا، هذا قول باطل. هل نقول بأنه يوجد من عدم؟ نقول لا، وإنما نقول البعث هو عبارة عن إعادة، لكن إعادة ليست كالنشأة الأولى، إعادة لها صفات ولها أحكام خاصة بذلك اليوم. هذا فيما يتعلق بعقيدة البعث. ثم قال المؤلف بعد أن تكلم عن البعث تكلم عن جزاء الأعمال، قال وجزاء الأعمال يوم القيامة. مما يجب الإيمان به، وهذا قطعي داخل في الإيمان بيوم الآخر، الإيمان بالجزاء. والجزاء كما تعلمون يكون على الأعمال، يكون على الأعمال، ويتضمن الثواب على الأعمال الصالحة والعقاب أو المعاقبة على ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان وما إلى ذلك مما يمقته الله عز وجل. والجزاء على الأعمال هو الغاية من البعث والنشور، لأنه لا معنى للبعث دون أن يكون هناك ماذا؟ أن يكون هناك جزاء. تبعث تفعل ماذا؟ لابد أن ترى نتيجة هذه الأعمال وثمرة هذه الأعمال، إما أن يحسن إليك وإما أن يساء إليك على حسب ما جرنت في هذه الدنيا، لأنه يجد كل إنسان ما قدم من عمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذا هو مقتضى عدل الرب سبحانه وتعالى، مقتضى أيضا حكمته، وأنه سبحانه وتعالى متنزه عن الظلم وعن العبث. ولهذا آيات في هذا كثيرة، كما قال الله عز وجل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال الله عز وجل يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق وأن الله هو الحق المبين. بل الجزاء على الأعمال هذا من الحكمة في خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. بمعنى أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض ليقوم العدل، والعدل يكون بأن تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، كل نفس، لأن الله سبحانه وتعالى لو خلق الخلق وأمرهم ونهاهم ثم هناك من امتثل أمر الله عز وجل وأطاع الله عز وجل، لا يكون من العدل أن لا يثاب، ويكون من الظلم أن لا يعاقب من يستحق الظلم. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ما كالمفسدين، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين استرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا كثير في القرآن الكريم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذا كثير في القرآن، هذا مما يبين جزاء الأعمال أو الجزاء الذي يقع على الأعمال يوم القيامة، هذا من عدل الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الجزاء في القرآن كثيرا، تارة يأتي بلفظ الجزاء وتارة يأتي بلفظ الدين. ولهذا لما تقرأ قول الله عز وجل مالك يوم الدين معناه مالك يوم الجزاء، لكم دينكم ولي دين، أي لكم جزاء أعمالكم ولي جزاء أعمالي. وقال سبحانه وتعالى يصلونها يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء. وقال الذين يكذبون بيوم الدين، أي يكذبون بيوم الجزاء. وهذا ذكر في القرآن، أي الجزاء ذكر مجملا وذكر مفصلا، لأن الله عز وجل أخبرنا بأن الإنسان يجزى، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. ولكن أخبر الله عز وجل أيضا في آيات أن هذا الجزاء كيف يكون، قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا بما كانوا يعملون. هذا تفصيل للجزاء، الجزاء الذي يكون على الأعمال يوم القيامة ذكره الله سبحانه وتعالى بهذا، كما قال إنما تجزون ما كنتم تعملون، قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن تكو حبة من خردل وإن تكون مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فجزاء الأعمال يكون بالثواب ويكون بالعقاب. من الجزاء أيضا الذي ذكر أيضا الاقتصاص للمظلوم من الظالم، لابد من الاقتصاص، وبهذا تتحقق حكمة الله سبحانه وتعالى ويتحقق عدله من الناس. كم من أناس ذهب حقهم في الدنيا ولكن الله سبحانه وتعالى لا يبخسهم هذا الحق، يرجعه إليهم. بعضهم قد من يرجع إليه في الدنيا، وكثير منهم قد لا يرجع إليه شيء من هذا في الدنيا وإنما هو في الآخرة. فمن الجزاء الاقتصاص للمظلوم من الظالم. وجزاء الإيمان والحسنات مبني على الفضل والزيادة والمضاعفة، هذا معروف، يعني الجزاء الذي يكون على الحسنات وعلى الإيمان هو مبني على العدل، لكن قال العلماء مبني على الفضل والزيادة والمفاضلة والمحاسبة، بدليل أنك إذا أتيت بالحسنة الله سبحانه وتعالى يضاعفها إلى 10 حسنات، إلى 700 ضعف، هذا فضل زيادة موش عدل، لأن العدل يقتضي حسنة بمثلها. لكن من فضل الله عز وجل وتكرمه أن الجزاء على الحسنات وعلى الإيمان يكون بالفضل والزيادة والمسامحة، لكن جزاء السيئات مبني على العدل، جزاء السيئات مبني على العدل، سيئة بمثلها ما عندكش 10 أمثالها. وهذا تدل على الآية التي ذكرناها، من جاء بالحسنة فله خير منها، إذا مبني على الفضل والزيادة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا بما كانوا يعملون. ومن العدل في الجزاء أن لا يعذب أحد بذنب غيره، أنت تدر الذنب تتحمله، لا أتحمله أنا إلا إذا كنت سببا فيه، قد أتحمل وزره معك، لأن الله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالذنب الذي يحمله الإنسان لا تحمله أنت إلا إذا كنت سببا فيه، ولهذا من سن سنة سيئة في الناس ثم لم يتم من ذلك ولم يدعو هؤلاء الناس إلى التراجع عما هم فيه فإنه قد يحمل وزرهم إلى يوم القيامة، لأنه كان سببا في ذلك. ولكن في المقابل إن نشر بينهم السنة وتعلموها على يديه كان له من الحسنات، كان له من حسنات حسنات أخرى تأتي إليه، لأنه كان سببا فيها في 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 مثل هذا. والذي عليه العلماء أنه يجب التصديق بنصوص الوعد والوعيد خلافا للمرجئة والوعيدية. المرجئة لا يصدقون بنصوص الوعيد، يقولوا أن كل إنسان عنده إيمان وعنده توحيد ويقول لا إله إلا الله لا خوف عليه يوم القيامة. ومن الغلاة من ينكره أصلا، يقول لا 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 الوعيد هذا غير موجود أصلا، حتى قال قائلهم كثر من الخطايا ما استطعت إذا كان القدوم على الكريم. والوعيدية أيضا ليس عندهم وعد، يقول كل من وقع في المعصية خلاص ده الماء لا أمل له إلا أن يتوب، أما أن يبقى على تلك المعصية ويموت فهذا مصيره إلى النار. فهؤلاء لم يؤمنوا بنصوص الوعيد والوعد، لكن أهل السنة يؤمنون بذلك، يؤمنون بذلك ويقول أنه يقع الجزاء على الأعمال يوم القيامة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. هذا من فضل الله تبارك وتعالى على عبده. وقد يأتي الكلام على بعض المسائل قد أرجئها إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل، كالكلام عن العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، وخاصة المسألة التي تتعلق بالصراط والميزان، فهذه قد يكون لها فيها شيء من البيان والتفصيل